بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن. وأتى فريق ثم قال: ألا اسمعوا، قد جئتكم من مطلع الإيمان من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن، مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقل فاعتلى بنياني، فتوافق العقل الصريح وفطرة الرحمن والمنقول في إيماني. شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان، وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان، بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. الله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر هما صفتان، وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان، فيرى دبيب النمل في غسق الدجى ويرى كذاك تقلب الأجفان. وضجيج أصوات العباد بسمعه ولديه لا يتشابه الصوتان، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان، بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان. وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان. وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان، وعموم قدرته يدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا يتناقض الأمران. لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عيناني نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارة الأذهان. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بعد أن استمع الحكم إلى الفرق المختلفة التي جاءت بنتيجة سفرها وبحثها، بدأ يستمع الآن إلى ركب الإيمان وعسكر القرآن. وبعض ما سيذكره هنا أو بعض ما ينبغي أن يذكره هنا قد ذكره في ضمن الفريق السابق، حيث بدأ ذلك الملحد يعدد معايب أهل الحق وينسب إليهم وتزم، وذكر هناك كثيرا مما كان ينبغي أن يذكره هنا. وبالتالي هذا الفريق الذي يذكره هنا، يذكر وصفه هنا، اتضحت بعض معالمه فيما سبق، لأن هذاك على سبيل القدح نسب إليه أمورا هي هي الحق بعينها ولا غموض فيها، وهي الحق مع أدلتها. وبذلك سيفهم ما سيعرضه هذا الفريق، سيفهم جيدا، لأن بعض ما يزعمه بعض ما يعتقده قد ذكر فيما سبق. وأتى فريق ثم قال ألسمروا، إن هذا الفريق يريد أن ينتبه إليه، ألسمروا، ألا للتنبيه، قد جئتكم من مطلع الإيمان. هذه أهم نقطة يقدم بها لما سيقول. نحن سافرنا بحثا عن الإله، أليس كذلك؟ والمفروض أن تكون الوجهة محددة. بعضكم سافرتم إلى اليونان، بعضكم سافرتم إلى الرومان، بعضكم ذهبتم إلى الهند، وسترجون بماذا؟ سترجون ببضاعة أولئك. الذي ذهب إلى اليونان سيرجع ببضاعتهم، ذهب إلى الرومان سيرجع ببضاعتهم، ذهب إلى الإسكندرية ذهب سيرجع ببضاعة أفلوطين، وهكذا. فيقول أصلا أنتم سافرتم ولكن لم تختاروا الجهة التي هي المخولة للتعريف بهذا الذي نريده، كلكم أخطأتم. وبالتالي اسمعوا، أنا جئتكم من مطلع الإيمان. يشير هنا الإمام ابن القيم أن أهمية تحديد المصدر وأهمية توحيد المصدر هذا يحدد المسار من البداية، أليس كذلك؟ هناك من يريد أن يتخصص في الشريعة في هذه الفترة في باريس مثلا، هذا سيرجع بالسمو. تتخصص في الشريعة في باريس، وهكذا في بريطانيا، وفي سبحان الله، وهكذا كل من يتخصص في بيئة سينقل سمومها إلى، وهكذا كثرت الفلسفات وكثرت النظريات. وإلا هذا الأمر لو أحدهم يذهب إلى مطلع الإيمان لن يأخذ إلا الشيء الصافي. من أرض طيبة من مهاجر أحمد جئت بماذا؟ قد جئتكم بماذا؟ بالحق والبرهان والتبيان. جئتكم بالحق وجئتكم بالبرهان عليه، وجئتكم ببيان لا بيان أوضح منه. الحق والتدليل عليه وبيانه وتبيانه وإيضاحه، ما الذي بقي؟ عندنا المتكلمون حتى ولو جاءوا بالحق يريدون البرهان من اليونان. لا، الحق هناك والبرهان هناك والتبيان هناك، بيان، كل هذه الأمور مترابطة، لا تأخذ شيئا منها من هناك. قد جئتكم بالحق، جئتكم من مطلع الإيمان من أرض، هذه جملة معترضة، قد جئتكم بالحق والبرهان والتبيان. سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن مع فطرة الرحمن جل جلاله وصريح عقل فاعتلى بنيان. لما سافرت في طلب الإله دلني عليه أربعة، هذه المصادر. المصدر الأول الهادي عليه الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومحكم القرآن. المصدر الثاني مع فطرة الرحمن جل جلاله، الفطرة التي فطر الناس عليه، نعمة هذه، وصريح عقل، هذه أربعة. كلها دلتني على الإله. لما اجتمعت هذه الأمور الأربعة اعتلى بنياني، أي مسك وتمكن مني، اعتلى بنياني أي لم يترك شيئا لغيرها. ليس هناك ضرورة أن أستزيد. عندكم نسخة الشيخ ابن تيمين عندما في عندك يختلف فاعتلى
ببياني.
ها؟
ببياني.
أي هذا الذي عندنا أحسن. فاعتلى بنياني أي استولى علي. عقلي
فعقلي
أي أيضا يعني، بس هذا الذي عندنا معناه أنه استولى علي. فاعتلى بنياني أي استولى علي. إذن جئتكم بالحق والبرهان والبيان عليه، والذي دل عليه القرآن السنة الفطرة العقل. ذكر المصادر الأصيلة التي هي الكتاب والسنة، والمصادر الفرعية التبعية التي هي الفطرة والعقل. الفطرة والعقل ليست مصادر، إنما هي روافد ومؤيدات للمصادر. بمعنى ما في الكتاب والسنة تؤيده الفطرة، وما في الكتاب والسنة يؤيده العقل، إلا إذا كان ملوثا. فتوافق العقل الصريح وفطرة الرحمن والمنقول. المنقول يشمل الكتاب والسنة في إيماني. العقل الصريح والفطرة والمنقول كلها توافقت في إيماني. ليس هناك تعارض بين العقل والنقل الذي سيحير. هناك تعارض بين العقل والنقل. لماذا؟ لأن الأساس من البداية خطأ. من البداية
نعم المعقول.
فتوافق العقل الصريح وفطرة الرحمن والمنقول في إيمان.
المعقول والمعقول في إيمان.
وشف توافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيمان.
نعم هذا الذي عندنا أصح. لماذا؟ لأن الصراحة هذه يوصف بها العقل. الوحي الصريح يعني الوحي الواضح، لا يعني عادة يوصف العقل بأنه عقل صريح أو عقل سليم. والمنقول في إيمان. في بعض النسخ ذكر أنه في غيرها الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمنقول. على كل حال يبدو أن الذي عندنا هو يعني نعم. طيب هذه مقدمة. ما هو الحق الآن بدأ يبينه. شهدوا، هؤلاء كلهم شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان. كلهم شهدوا بأنه متفرد بالملك والسلطان، لا أحد يشركه في أفعاله. وهو الإله الحق، أيضا شهدوا بأنه هو المعبود الحق، لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان. شهدوا بأن المعبود هو الله عز وجل لوحده. بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. كل من عبد عبادته باطلة، كل من ادعى أنه إله فإله فألوهيته باطلة، من العرش حتى الحضيض، أي في من أعلى الكائنات إلى. طيب كيف يعبد؟ بالنسبة للربوبية لم يقف معها كثيرا، لأنها يعني ليست من الأمور التي يختلف فيها الناس. بدأ يوضح شيئا ما العبودية. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. يقول عبادة الرحمن لا بد فيها من أمرين. العبد يسمى عبدا لماذا؟ لأنه يعني يقال الطريق المعبد أي المذلل التي الذي وطئته الأقدام. والعبد من هذا من لأنه عبد ذليل ليس له من أمره شيء، ويجب أن يكون ذليلا خاضعا لله عز وجل. وعبادة الرحمن لا تتم إلا بأمرين: غاية حبه الذي يدعوك إلى عبادته يكون الحب، وحبه وصف بأنه غاية الحب لأن حب الله عز وجل وحب رسوله الذي هو تابع لمحبته لا يقدم عليه شيء. يحبونهم كحب الله. وكيف بداية الآية؟
والناس من يتغذي من
دنيا أندادا يحبونهم كحب الله، أي يبذلون لهم الحب الذي لا يجب لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل، وهو غاية الحب. غاية حبه مع ذل عابده، بعضهم ينقلون عنه مع ذل صاحبه، مع ذل عابده، يعني لا بد أن يجمع بين الحب غاية الحب والذل. هما قطبان، هما طرفان، هما قطبان أي هما عمودان. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار. فلك العبادة إن دار على شيء يدور عليهما. حتى قامت القطبان أي حتى تقوم القيامة، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، يقصد حتى إلى قيام الساعة. ومداره بالأمر، طبعا العبادة تعريفها هي كما ذكر الشيخ الإسلام كل نعم اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال والأفعال. هذا التعريف الأشمل للعبادة. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله ليس تعريفا للعبادة، هذا فيه بيان ما يجب أن يكون في العبادة. العبادة لا بد أن يكون فيها غاية الحب وغاية الذل. نعم. ومداره أي مرجعه بالأمر، مرجع هذه العبادة إلى الأمر، أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نحن قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله، لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأفعال. كيف سنعرف أن الله عز وجل يحبه؟ بالأمر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به وجاء الأمر به في القرآن، علمنا أنه محبوب لله عز وجل، أليس كذلك؟ هذا الذي يريده. ومداره بالأمر، أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. الآن في هذا الوقت مثلا عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يقولون الوهابية ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يحتفلون بهذا العيد. سبحان الله. إذا كنت ترى أن هذه عبادة، أين الأمر بها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أشد حبا لله عز وجل ولرسوله من الصحابة والتابعين والأئمة؟ إذن إذا كنت تعتقد أن هذا يقربك إلى الله عز وجل أي عبادة، فلا بد من الدليل. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان. قيام دين الله عز وجل بأمرين: إخلاص العبادة لله عز وجل، وإخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الإحسان يقصد به المتابعة، الإحسان هنا يقصد به المتابعة. أبتعد شوي. فقيام دين الله بالإخلاص، فقيام دين الله بالإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل، والإحسان أي إخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إنهما له أصلان، إنهما له أي للدين أصلان. لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ولا يشرك بعبادة ربه. هنا ذكر الإمام ابن القيم شرطي العبادة، هذان الشرطان لا تقبل أي عبادة إلا بتوفرهما. الشرط الأول هو إخلاص العبادة لله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون متوافقة للسنة. فقيام دين الله، الدين المراد بها العبادة هنا، بالإخلاص والإحسان. إنهما له أصلان لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. الأصلان هما الإخلاص والمتابعة. كل هذا يتعلق بالعبادة، لا زال يتحدث عن العبادة. والناس بعد فمشرك بإلهه. من خالف الأصل الأول يقع في ماذا؟ في الشرك. أو ذو ابتداع الذي يخالف الأصل الثاني يقع في ماذا؟ مثل هذا الذي يحتفل به ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله في عندنا فرقة تسمى البريلوية، هم الأكثرية في البريلوية. أكبر تهمة للسلفين أنهم يستخفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت أحد المشايخ الكبار يقول: إذا أردت أن تدعو هؤلاء، طبعا هم قبريون، قبريون، يقول: أنا جربت أن لما تدعوهم من هذا الباب كثير منهم يتأثرون، لأن أنت عنده، أنت ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة، ما ترى السفر لزيارة قبره، وإذا ذهبت هناك ما تطوف، ولا تتمسح بالأعمدة، وعيد الميلاد هذا في السنة مرة أيضا ما تحتفل به. إذن بينك وبينه شيء. فإذا أردت أن تتلطف إليه أزل منه هذه الشبهة. أي إذا أردت أن، هذا مدرس في الجامعة الإسلامية في إسلام آباد، أحد المشايخ يقول: جربت أن كثيرا منهم يتأثر ويبدأ يقبل إليك، يسمع إيش اللي عند هذا البهاء. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. يجمع بين الشرك والبدع، وهذا كثر كثير. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. ليس المطلوب أن تكثر من الأعمال، لكن المطلوب أن تحسن ما تعمله يكون فيه الإخلاص وتكون فيه المجابعة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعارفون مرادهم إحسانه، إحسانه الإحسان الذي هو أرفع مراتب الإيمان، مراتب الدين، لأنه يجمع بين الإسلام والإيمان ويجمع أيضا بين الإخلاص. فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. الإحسان الذي ذكره هنا مراد به العبادة التي تجمع بين تجمع شرطي العبادة، الإخلاص والمتابعة. أما هناك لما قابله بالإخلاص المراد به المتابعة هنا. وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر، هما صفتان. يعني بين في البداية في سطر في بيت توحيد الربوبية ثم توحيد الألوهية، الآن سيطيل في توحيد الأسماء والصفات. وكذاك قد شهدوا بأن الله ذو سمع وذو بصر، هما صفتان، صفتان له، وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان. هو في الأصل ست وثمان، حذف الواو لضرورة الشعر. الست والثمان كم تكون؟
14.
يعني السماوات السبع والأرضون السبع. إذن الله عز وجل مستوي على عرشه ومع ذلك يرى ويسمع خلقه، علمه محيط بهم. هؤلاء بعضهم يثبت المعية، أو أكثرهم يثبت المعية الذاتية، أما العلو فيقولون يعني سبحان الله، يقيسون الله عز وجل على خلقه، إذا كان عاليا فكيف يكون محيطا بهم، كيف يكون محيطا بهم بعلمه. ولذلك ينكرون العلو، ينكرون العلو لأمور كثيرة، منها عدم استطاعتهم الجمع بين المعية الذاتية والعلو الذاتي. فيقول وهو العلي يرى ويسمع خلقه من فوق عرش فوق ست ثمان. فيرى دبيب النمل في غسق الدجى، الدجى هو الظلمة، غسق الدجى هو نعم. ويرى كذلك تقلب الأجفان، يرى من هناك تقلب الأجفان، إيماءات العين وتقلباتها، وضجيج أصوات العباد بسمعه ولديه. طبعا هذا مبتدأ الخبر، لا يتشابه الصوتان، يعني ضجيج أصوات العباد، الضجيج الصياح والأصوات العالية المختلطة، ضجيج أصوات العباد كلهم في سمعه ولديه لا تتشابه. تصور هذا العالم بهمومه وبجميع هذه الأصوات في سمع الله عز وجل ولديه لا تتشابه، وكأن هناك شخصا واحدا يتكلم. وضجيج أصوات العباد بسمعه ولديه لا يتشابه الصوتان، وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه. يعني ليس فقط النطق هو الذي لا يتشابه عليه، لا، يقول هو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان، حتى ولو لم يتكلم، ما في قلبه يعلمه الله عز وجل، عليم بذات الصدور. بل يستوي في علمه الداني مع القاصي، ليس بالنسبة إليه ليس هناك قريب وبعيد. وذو الإسرار والإعلان، الذي يصيح والذي يسر في نفسه، كل يستوي. وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان، والمعلوم في ذا الآن، الماضي والمستقبل والحال، كل هذا لا يخفى عليه. وهو العليم بما يكون غدا مستقبل وما قد كان هذا ماضي والمعلوم في ذا الآن الآن هذا حال وبكل شيء أي عليم أيضا بكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي العيان عليم بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون لا وبكل شيء لم يكن أي عليم بكل شيء أيضا لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي العيان يعني لو وجد كيف كان كانت صفته كما ورد في قوله سبحانه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه هذا علمه سبحانه بالمعدوم لو وجد كيف كان يكون وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طورا هو قدير بمعنى أن كل شيء مقدور له مقهور له طورا بلا عصيان ليس هناك شيء يستعصي عليه وعموم قدرته يدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان طبعا هو هنا الآن يتعرض لفئتين متقابلتين فئة الجبرية وفئة المعتزلة فئة الجبرية نظرت إلى عموم قدرته فسلبت القدرة والتأثير من العبد قالوا لو جعلنا للعبد تأثيرا وفعلا وكسبا هذا يؤثر في عموم قدرة الله عز وجل وقالوا لا يؤثر إلا الله عز وجل أما فعل العبد قدرة العبد ومشيئة العبد لا أثر لها هذا من ولذلك لا ينسبون الأفعال إلى الإنسان إلا مجازا ينسبونه لأنه محل هذا الفعل وليس فاعلا الفئة الثانية هؤلاء نظروا إلى عموم قدرته الفئة الثانية التي هي المعتزلة قالوا نظروا إلى التكليف والأمر قالوا إذا أردنا أن يكون للأمر والتكليف أثرا واضحا لابد أن نقول أن الإنسان هو الذي يريد أفعاله ويشاؤها ويفعلها ويخلقها مشيئته وقدرته هي التي خلقت أفعاله وبها فعل أفعاله فعظموا الأمر والنهي وعطلوا عموم قدرته أي لذلك يقول ابن القيم هنا عموم قدرته يدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان هو الخالق وليس هناك خالق آخر هذا معنى عموم القدرة هي خلقه حقا ولكن أفعال له ولا يتناقض الأمران لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار هم المعتزلة أهل الجبر إناهية والتكذيب بالأقدار هم المعتزلة من فتحت لهم عينان نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان هذا نظر إلى جهة وعمي عن الجانب الثاني وهذا نظر إلى جهة وعمي عن الجانب الثاني ولم يستطيعوا أن يجمعوا بين النصوص التي تنسب الأفعال إلى الإنسان وتثبت له أثرا وتأثيرا به يؤثر في أفعاله مع ذلك تثبت أن مشيئته تابعة لمشيئة الله العامة لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل إذن أفعال الإنسان تنسب إلى الإنسان خلق فعلا وإلى الله عز وجل وعند الجبرية تنسب إلى الله عز وجل فعلا وخلقا وعند القدرية تنسب إلى الإنسان فعلا وخلقا، إلى الإنسان. الجبرية أرادوا إثبات عموم قدرته. ابن القيم يقول رحمه الله: عموم قدرته يثبت بأن نقول هو خالق كل شيء، استثنى شيء. ومن يقول أن شيئا من الأشياء خلقه غير الله عز وجل، هذا لا يؤمن بعموم قدرته، الذين هم المعتزلة، ولذلك هم يسمون مجوس هذه الأمة، لأنهم ينسبون خلق بعض الأفراد إلى غير الله عز وجل، والمجوس ينسبون خلق الخير إلى النور وخلق الشر إلى الظلمة. وهناك آثار أيضا مرفوعة وموقوفة ولكنها لا تثبت، ولكنهم هم مجوس هذه الأمة فعلا. أما بالنسبة للجبرية نقول لهم عموم خلقه، عموم قدرته، عموم قدرته يثبت بأن نقول أنه خالق كل شيء. أما نسبة الفعل لا يكون إلا من فعله وتسبب له، والله عز وجل أعطاه من القدرة والمشيئة ما يكفي لتسببه لهذا الفعل، ولكن ليس له قدرة في التحكم في أثر فعله، مثل أحدنا يأكل باختياره، ولكن ليس له قدرة في الشبع يحصل رغم أن فيه، وليس كذلك ولا تتحكم فيه وهكذا الأثر، أثر الفعل الحسن أن يثاب عليه، أثر الفعل السيء أن يعاقب عليه، هذا أثر. الله عز وجل بيّن لنا أن هذا أثره سيكون كذا وهذا أثره سيكون كذا. لا تستطيع أن تتحكم في الأثر، ولك أن تتحكم في الفعل. إذا نقصك القدرة لا تسأل، مثلا ما تستطيع أن تصلي ما تسأل. إذا نقصك المشيئة، شخص مثلا مجنون لا يسأل، غير مكلف. الذي اجتمعت فيه المشيئة والقدرة هذا مكلف ويسأل على أفعاله الحسنة والسيئة. المعتزلة أرادوا أن يعظموا جانب الأمر، فعموا عن عموم قدرته، فلم يؤمنوا بالقدر كما ينبغي، لأن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بعموم علمه وكتابته ومشيئته وخلقه. أما الجبرية فهم رأوا أن إثبات عموم قدرته لا يتحقق إلا بنسبة الأفعال أيضا إليه، ونقول لا شيء يؤثر إلا الله عز وجل. إذا أثبتنا مثلا تأثيرا لأفعال العبد نكون قد أثبتنا شيئا من التأثير لغير الله عز وجل. ومن هنا قالوا الأسباب لا تؤثر في المسببات. هذا المذهب في الأصل كما سبق في مذهب الجهمية، هذا المذهب في الأصل للجبرية، ومنهم أخذ الأشاعرة، لأن الأشاعرة كما تعرفون في القدر جبرية، لأن الكسب الذي جاءوا به ليس له معنى. نحن قلنا أهل السنة يقولون ينسبون أفعال الإنسان إلى الله عز وجل خلقا وإلى الإنسان فعلا، والجبرية ينسبون إلى الله عز وجل خلقا وفعلا، والقدرية ينسبون للإنسان إلى الإنسان خلقا وفعلا، والأشاعرة أيضا ينسبون إلى الله عز وجل خلقا وفعلا، إذن هم مثلهم، وينسبون إلى الإنسان الكسب الذي لا حقيقة له، واضح؟ إذن الأشاعرة أخذوا هذا المذهب الغريب، القول بعدم تأثير الأسباب في المسببات، هذا أخذوه من الجبرية، ولذلك يرون أن شيئا من السبب من الأسباب يقولون لا تؤثر في المسببات. لا تقول أن النار تحرق لأن فيه شرك، كأنك تثبت أثر النار، والأثر لله عز وجل. إيه غفلوا عن التوحيد، حقيقة التوحيد، وصاروا موحدين هنا. ردهم صحيح على الفلاسفة الذين يرون أن الأسباب تؤثر بنفسها، أي الأسباب عندهم تؤثر بنفسها. نحن نقول هذه الأسباب تؤثر بإيداع الله عز وجل هذا التأثير فيه، وإذا أراد يسلب. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سلب هذا التأثير. فمذهبهم في هذا مأخوذ من الجبرية. يقول نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. قدرة الله عز وجل عامة، فلذلك كل مخلوق بقدرته، ليست هناك قدرة أخرى تشاركه في خلق شيء من المخلوقات. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد والإمام أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، هو أيضاً أحمد ابن عقيل لما نقل هذا القول من أحمد استحسنه، أشاد به. قال أي ابن عقيل: الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. ابن عقيل يقول الإمام أحمد شفى القلوب بلفظة مختصرة، وهي أن التقدير هي قدرة الرحمن، والقدر خيره وشره. فلذلك بعض من يكتب في هذا الركن يجعله في الركن الأول، الإيمان بالله عز وجل، ولكن يفصل لأنه ورد في حديث جبريل ركنا مستقلا، وإلا القدر هو قدرة الرحمن. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.